الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. توقفنا عند قول الشيخ الأنصاري قدس سره بأن القول بالطهارة لم يحكى صريحا عن أحد منا، هكذا قال. فنريد أن نقول أنه لا بد أن يقصد لم يحكى عن أحد منا من القدماء، لا مطلقا، بدليل أن أستاذه صاحب الجواهر قال بالطهارة، أستاذه قريب منه قال بالطهارة، فإذا كيف لم يحكى عن أحد منا؟ بل أن صاحب الجواهر قرب كلمات عدة من الأصحاب على القول بالطهارة، فإذا ربما يريد بهذا النفي القدماء. لذلك قلنا ولا بد أن الشيخ الأنصاري قدس سره يريد بنفي وجود قائل بالطهارة لما يقول لم يحكى صريحا، هو دقيق الرجل في عبارته، قال لم يحكى صريحا، يعني يمكن تقريب كلمات بعض الأصحاب على الطهارة، لكن تصريح بالطهارة لا يوجد، ولا يمكن استظهار القول بالطهارة من كلمات بعض الأصحاب. ولا بد أن شيخ الأنصاري قدس سره يريد بنفي وجود قائل بالطهارة عدم وجوده لدى القدماء، وإلا فإن أستاذه صاحب الجواهر قدس سره قال بالطهارة مطلقة وأكثر من ذلك، وقرب دلالة كلمات بعض الأصحاب عليه كقول جامع المقاصد قال الأشهر بين المتقدمين أنه ماء المستعمل لرفع الخبث غير رافع كالمستعمل في الكبرى. ماذا تستفيد من هذا التشبيه؟ يعني أنه كالمستعمل طاهر لكن لا يرفع حدثا، مقتضى التشبيه هذا جمع المقاصد. الأشهر بين المتقدمين أنه غير رافع، هذا الغسالة، كالمستعمل في الكبرى. المستعمل في الكبرى نعلم أنه طاهر لكنه لا يرفع حدثا، فمقتضى التشبيه أن الغسالة طاهرة لا ترفع حدثا. فإذا الشيخ الأنصاري دقيق لما يقول لم يحكى صريحا، وإلا مثل هذه الكلمات يمكن أن تستظهر منها. أو في الذكرى للشهيد قال إن ابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة. ما وجه هذه التسوية بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة؟ خرافع الأكبر نعلم أنه طاهر لكن لا يرفع حدثا، فمقتضى التسوية بينهما والتشبيه أن الغسالة طاهر لكن لا ترفع حدثا. فإذا صريحا لا يوجد قائل، وإلا لذلك قلنا أنه فكأن مؤدى التشبيه والتسوية أن الغسالة طاهرة إلا أنها لا ترفع حدثا، هذا مقتضى التشبيه أو التسوية في كلمة الشهيد في الذكرى. الآن ننتقل إلى أدلة الفريقين، ما هي أدلة المشهور على القول بالنجاسة، وما هي أدلة الفريق الآخر القائل بالطهارة، حتى نحاول الاختيار بينهم. أدلة المشهور، إذن أدلة المشهور على ماذا ستكون؟ على النجاسة. استدل المشهور على نجاسة الغسالة مطلقة، يعني كلامنا قلنا سيدور بين القولين الرئيسيين نجاسة مطلقة والطهارة مطلقة، من خلالها ستظهر عندنا بعض التفصيلات في الأقوال، مثل تفصيل صهر العروة، الغسلة المزيلة نجسة لكن غسلة غير المزيلة طاهر، هاي أقوال بالتفصيل. ربما خلال البحث في الطهارة مطلقا والنجاسة مطلقة ستتجدد عندك إشكالات، مثلا نقوض تعالجها بهذه التفصيلات. الأول، دليل الأول أنه على مقتضى القاعدة، ما يحتاج دليل القول بالنجاسة، عندنا على القاعدة ماء قليل لاقى عين نجاسة ينفعل بها إلا أن يخرج بدليل خاص، فأنت المطالب القائل بالطهارة بدليل، أنا لست مطالب. وما هو ماء الغسالة؟ قلنا الماء الذي تزال به الأخباث، تطهر به الأشياء من الأخباث من أعيان النجاسة. جيد، إذن عندك ماء قليل لاقى عين النجاسة تنجس، على القاعدة. إذن واحد أنه على مقتضى القاعدة لدخوله في عموم نجاسة الماء القليل إذا لاقى عين نجاسة. وهل عندك أنت عموم دليل على هذا العموم؟ نعم عندنا دليل أوضحها مفهوم روايات الكر. الكر يقول إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، يعني إذا لم يبلغ كرا ينجسه ما يلاقي. فأوضح دليل عندنا، ما يحتاج أجيب لك مزيد من الروايات، مفهوم روايات الكر. إذن الذي دل عليه هذا العموم مفهوم روايات الكر. قول هنا تسلم من النقاش، لا هذا بحث كما يقال طويل الذيل. أولا من قال أن روايات الكر لها مفهوم؟ بعض الأعلام قال ليس لها مفهوم روايات الكر. زين وإذا لها مفهوم من قال أن هذا المفهوم على نحو الموجب الكلية؟ نعلم أن السالب الكلية تنقض بموجبة جزئية، فغاية مفهوم روايات الكر موجبة جزئية، فليس فيها عموم وإنما هي موجبة جزئية بهذا المقدار. هاي نقاشات موجودة، لا يمكن أن نقبل هكذا القول بسطحية كما يقال. لكن هاي النقاشات سنؤجلها إن شاء الله إلى القول بالطاهرة، حتى حينما نستدل على القول بالطاهرة نناقش، نأجلها الآن وإلا قابلة للنقاش. هاي النقطة الأولى. إذن قلنا الذي دل عليه مفهوم روايات الكر، وقد نوقش هذا المفهوم بما يأتي عند الاستدلال على القول بالطهارة، فهي علينا أن نؤجل هذا النقاش إلى هناك، لأن سيقولون مثل هذا الكلام هنا. فهذا الدليل الأول، إذن أنه على مقتضى القاعدة ما أحتاج إلى دليل. اثنين، الإجماع المحكي بالدرس السابق قرأنا العلامة والمحقق حكيا إجماعات في جملة موارد كما قرأنا في غسل الحيض، في غسل الجنابة، قال إذا كان على بدن المغتسل نجاسة تنجس الماء بالإجماع. ونجرد عن الخصوصية لكل ملاق للنجاسة. هكذا قال العلامة في باب غسل المس، قال إذا وجدت نجاسة في غسل الميت فإذن يتنجس الماء. فإذا نتصيد الإجماع في عدة موارد، موجود الإجماع على أن الماء لما لاقى نجاسة تنجس، فالإجماع إذا محكيه. وإن كان لم يحكى الإجماع على نفس هذه المسألة لكن حكي على تطبيقاتها، ولا توجد خصوصية لهذه التطبيقات، وإنما هو قاسمها المشترك جميعا أنه ماء قليل لاقى نجاسة، فهذا الإجماع قائم على كل الموارد. ثمياً الإجماع المحكي في بعض تطبيقات المسألة ويعمم إلى غيرها من أعيان النجاسات بالتجريد عن الخصوصية، لا خصوصية للمغتسل من الحيض ومن الجنابة ومن المس، وقد تقدم تفصيله، نقلنا في الدرس السابق كلمات العلامة في المنتهى والتحرير والمحقق في المعتبر. لكن قلنا أن مورده ملاقات النجاسة العينية للحكمية، فالدليل أخص من مدعى القائلين بالعموم لهما كصاحب الجواهر والمحقق الهمداني وآخرين. قالوا أن ماء الغسالة هو الماء الذي تزال به الأخباث، هذا تعريف المحقق في الشرايع. أضافوا قالوا سواء من النجاسة العينية أو الحكمية. لا قلنا الحكمية هذا خارج عن كلمات الأصحاب وعن النصوص، ونقلنا إقرار المحقق الهمداني قدس سره بذلك، وتبعه السيد الخوئي نفس الكلام اللي ناقشناه أمس من المحقق الهمداني. السيد الخوئي نقله بنفسه أيضا قال بأن هذه الإجماعات لا تنافي القول بالطهارة. يمكن أن تجتمع كيف؟ قال يقول بالطهارة، لكن يقول أيضا أن الماء إذا لاقى عين نجاسة ينفعي. إذا ما بقي من مورد تحت عنوان الغسالة، يعني الغسالة الماء الذي ترفع به عين النجاسة، فإذا بناك تعزلها معناه أبقيت بس النجاسة الحكمية، وهذا أصلا محل خلاف أنها تدخل في التعريف أو لا تدخل. فهذا الكلام الذي ناقشناه أمس من المحقق الهمداني أعاده السيد الخوئي في موضع من بحثه، لأنه قال في قضية موضع الإجماع موضع الإجماع احنا قرأناه أمس في كلمات محقق والمعتبر، كان المني والدم، لأن كان إذا كان على بدن المغتسل من الجنابة نجاسة، إذا كان على بدن المغتسل من حيض، يعني محل الكلام الدم والمني. قال سيد الخوئي بهذه المورد: وهما لا يزولان بمجرد صب الماء على البدن، كالبول مثل من بدن الإنسان، صب الماء كافي عليه. وهذا الفرق في كلمات المعصومين سلام الله، أحيانا يقول صب عليه الماء وأحيانا يقول اغسله، فرق بين الغسل والصب. الصب بس يدير ماء كافي، أما الغسل يحتاج إلى مؤونة كفرك كعصر كدلك. ها، فلذلك تلاحظ بالقضايا البول الإمام يعبر صب الماء، لأن الصب كافي في إزالة عين النجاسة، لكن لما يكون النجاسة مني دم إلى آخره أو على ثوب، هاي ما تخرج بمجرد صب الماء، لابد من عصر، فالإمام يستعمل اغسله. فربما استفاد سيد الخوئي من هذه الملاحظة، قال: وهما لا يزولان بمجرد صب الماء على البدن، ومعه يحكم بنجاسة الماء ماء الغسالة. لماذا؟ قال: لملاقاته لعين النجس، هاي التي ما أمكن إزالتها بمجرد صب الماء. قال، هذا تكرار لكلمة محقق الهمداني: وليس في هذا أي تناف للقول بطهارة الغسالة التي لم تكن معها عينون، فأبقى الغسالة فقط كأنه للنجاسة الحكمية اللي متنجس المبيعين النجاسة. يقول: فللقائل بالطهارة أن يلتزم بنجاستها الغسالة فيما إذا كانت معه عين النجيس. نقول لك ما قلنا للمحقق الهمداني أمس، قلنا هذا إلغاء المعنى للقول بالطهارة، معنى لا تقول أنت بالطهارة، أو ما أبقيت موضوع للقول بالطهارة، لأن خلافنا في الغسالة التي تزال بها الأخبار أعيان النجاسات، فإذا أنت تقول إذن لا يبقى سوى النجاسة الحكمية. أقول على أي حال، فإنه لا يمكن التعويل، كلامنا الآن في الدليل الثاني وهو الإجماع الذي دعي في بعض موارد هذه المسألة في مقام الجواب على هذا الدليل. أقول على أي حال، فإنه لا يمكن التعويل على هذه الإجماعات للخدشة فيها كبرويا كونها مدركية، كما نبهنا في بعض الدروس السابقة مدركة بعض الروايات التي ستأتي إن شاء الله، أو صغرويا. صغرويا ممكن أن ندعي لأجل إجماع، شاهدنا على ذلك قول الشهيد في الذكرى، قال: والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة. لم يتعرض الأصحاب للحكم أصلا، من أين أتينا بالإجماع؟ هذا تصريح للشهيد في الذكرى، يقول: والعجب خلو، لم يتعرض، لا توجد كلمات للقدماء، كيف ندعي الإجماع؟ والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، ما هو تعرض له مع عموم البلوى بها. سهل، هذا يمكن استفاد منه دليل على الطهارة، نقول مثلا للتسليم بالطهارة لم يتعرضوا له باعتبار القاعدة الأصلية، أو تسليم بالنجاسة يدل هذا، يعني شلون راح نستعمل دليل لو كان لبان؟ باعتبار ما حد تعرض، مع أن المسألة شديدة البلوى. قد يقول قائل: هذا معناه التسليم بالنجاسة ما يحتاج إلى بيان، لأن ماء قليل لا قاعد نجاسة، ما يحتاج إلى بيان. وقد يقول الآخر، لكن سنلسنا بصدد الاستفادة من هذه الكلمة، لكن محل الشاهد الذي نقيله هنا أن الشهيد في الذكرى يقول: خلو كلمات القدماء من حكم الغسالة، فمن أين دعينا الإجماع؟ ثلاثة، دليل الثالث هنا مضمرة العيس، قال اللي تقدم الكلام فيها في بعض جوانب البحث وهذا هو محله: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء. الوضوء نعلم الماء الذي يستعمل في رفع الأخباث ورفع الحدث، يسمى وضوء، ليس هذا الوضوء بالمعنى الخاص، لا أعم منه. فالرجل يسأل: رجل أصابته قطرة من طشت فيها وضوء، فقال عليه السلام: إن كان من بول أو قدر يغسل ما أصابه. يغسل ما أصابه، تعلمون لمن يستعمل هذا التعبير؟ يعني نجس. ما عبر المعصومون عن النجس بالنجس، وإنما قالوا يغسل ما أصابه. فإذا يغسل ما أصابه دليل على نجاسة هذه القطرة التي طفرت من هذا الماء الفطشت. لذلك أمر بغسل ملاقيه. وهذا ماذا فيه الطشت؟ قال: من بول أو قذر. قذر يعني تطلق بشكل عام على النجاسة. فإذا كأنه تقريب الاستدلال بها واضح. بتقريب أن الأمر بغسل الملاقي لهذه الغسالة الموجودة في الطشت من بول أو قذر ظاهر في نجاستها، هو هذا التعبير. الأئمة عبروا عن نجاسة الأشياء بغسل ملاقيها، وعبروا عن طهارة الأشياء بعدم غسل ملاقيها، نفي البأس عنها، هذا هو التعبير المتداول. بتقريب أن الأمر بغسل الملاقي لهذه الغسالة ظاهر في نجاستها، وبهذا التعبير علمنا نجاسة الأشياء في الروايات. فإذا هذه غسالة بنص السؤال، وضوء في طشت، والإمام يؤكد عليه، يقول لهذه الماء الوضوء في الطشت من بول أو قذر أغسل ما أصابه. فمعنى الغسالة نجسة إذن وتنجس ملاقيها. عندكم رد على هذه الرواية؟ نعم. مشكلة تعلمون عن الرواية من جهة السند، بحثناها في درس سابق. السند فيه مشكلتان: أولا الإضمار، لأن يقول سألته من هو، إضمار هذا مشكل. وللإرسال فيها إرسال، لأن الرواية بحسب الوسائل. الآن إذا نتحدث الوسائل، شوف في المصدر يقول رواها المحقق في المعتبر والشيد في الذكرى عن العيس، فما هو سند هذين العالمين الجليلين؟ فهي مرسلة إذن. فالرواية فيها إرسال وفيها إضمار، فهي المشكلة الأولى من جهة السند. لكن أجبنا هذين الإشكال. أولا أجبنا الإضمار بأن مثل العيس ينقل على المعصوم سلام الله، لكن هذا الإضمار نشأ من تقطيع الروايات. لما تكون الرواية فيها عدة فقرات، سألت أبا عبد الله عن كذا فقال، وسألته فقال، وسألته فقال، فلما جاءوا وقطعوا هذه الروايات حتى يوزعوها على الأبواب المناسبة لها، بدت وكأنها مضمرة. ليست مضمرة، هي أول ما بدأت مذكور اسم المعصوم فيها، فهذا الإضمار إذن لا يضر. وأما الإرسال، تقولون أنه ما هو مصدر الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر، ما هو سندهما؟ لا، تفتوا بعض الأعلام، هذا في الوسائل، لكن تفتوا في بعض الأعلام على أن الشيخ رواها في الخلاف، وطريق الشيخ إلى العيس طريق صحيح وجيد وحسن موجود. فإذن يمكن تصحيح سندها من خلال رواية الشيخ لها في الخلاف، لكن تعلم علماءنا يراجعون الوسائل، ما يراجعون الكتب الأصلية أو كذا. هذا المتداول ليس نقصا، هذا هو المتداول، لأن جهد صاحب الوسائل جهد عظيم ومشكوك. فلذلك وصاحب الوسائل نقلها من المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى، فقالوا هذا إرسال. لا، الشيخ الأنصاري وغيره التفتوا إلى أن الرواية موجودة في الخلاف للشيخ، وطريق الشيخ إلى العيس صحيح، فالرواية معتبرة. إذن حلينا الإشكال السندي على هذه، نذكر بهذه الملاحظات. وأشكل على الرواية من جهة السند للإضمار سألته، وللإرسال عن العيس بلحاظ نقل الوسائل لها عن الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر، هكذا قال صاحب الوسائل. وأجيبه، تجد أن سيد الخوئي له محاولات، يبدو سيد الخوئي ما يعني ملتفت إلى روايتها في الخلاف، لا أقل في الموضع الذي يعني رأينا. فعالجها السيد الخوئي حتى على روايتها عن الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر، حاول له محاولة أن يصحح سندها بقضية وجادة الكتب وأمثاله من القبيل، وكان يمكن تصحيحها بهذا الطريق. والشيخ الأنصاري ملتفت إلى ذلك، ومصادر أيضا أخرى، أنه خلص الشيخ رواها في الخلاف، وطريق الشيخ للخلاف طريق صحيح. لكن طبعا هذا تقدم البحث، ما أدري أغلبكم إن كانوا حاضرين أو لا، تقدم أيضا ناقشوا فيه بأنه الشيخ ليش ذكرها فقط في الغلاف، ليش ما ذكرها في كتب الأخبار في التهذيب والاستبصار؟ ونعلم نحن أن الفقهاء، ملاحظة هاي، نعلم أن الفقهاء قد يستدلون في كتبهم الفقهية ما لا يعتمدون في كتبهم الروائية، لا يناسب القواعد الرجالية التي يعني. وهذا تلمسه في الكتب الاستدلال، لما يذكر مسألة قال لخبر فلان، وأنت تقول لخبر فلان، يعني ليس جامعا لشرائع الحجية، كيف تستدل به؟ فالفقهاء في فقههم الاستدلالي يتوسعون في الاستدلال، ومعهم حق، وأنا أؤيد هذه السيرة، يمكن لمستم خلال هذا، أنا ما أرمي الرواية لمجرد هذه الإشكالات في السند، هذا صحيح، هذا منهج نعتمده. فالكتاب الخلاف كما تعلم كتاب فقه استدلالي، ليس كتاب أخبار. فلما الشيخ ذكرها في الخلاف ولم يذكرها في التهذيب والاستبصار، هذا ربما لا يرى حجيتها، لا يعتمدها، لأننا نعلم أن الفقهاء يتوسعون في كتبهم الفقهية أكثر مما يعتمدون في كتب الأخبار. هذا إذن أشكل حتى على القول بأن ما دام الشيخ رواها في الخلاف وطريقه إلى مضاف الأشكال أخرى، الشيخ ذكرها في الخلاف عن العيس، ما قال أنه أخذه من كتاب العيس، لأنه هو طريقه الصحيح الذي ذكره هو طريقه إلى كتاب العيس، ربما رواها رواية عن رجال عن العيس، وحينئذ تكون أيضا مرسلة. من قال أن الشيخ أخذه؟ لأنه قال أن ما أرويه في كتب الأخبار عن العيس أخذته بكذا كذا كذا سند، هذا مو في كتاب الأخبار موجود، هذا في كتاب الخلاف. هذا كله مجرد تذكير، يعني لم أسجله هنا باعتبار أني ذكرته في مورد سابق. فإذا وأشكل على الرواية من جهة السند للإضمار وللإرسال عن العيس بلحاظ نقل الوسائل لها عن الشهيد في الذكرى والمحقق في المعتبر، وأجيب الإضمار بأنه ناشئ من تقطيع الروايات، وإلا فإنها مسندة على الإمام المعصوم عليه السلام، وأجيب الإرسال بأن الشيخ قدس السر رواها في الخلاف عن العيس، والظاهر أنه أخذها من كتابه وطريقه إليه صحيح، وقد تقدمت المناقشات في هذا التصحيح. هذا إذن المناقشة في السند، وقلنا لا نعبأ بها كثيرا، لكن مجرد طرح علمي عليكم. من جهة الدلالة أيضا مناقشة هذه الرواية، لأن كما ترون فرض هذه الرواية ماذا؟ ماء متجمع في طشت، ويقول أصابه إلى، وقد لما نقحنا الموضوع أخرجنا هذا الموري، قلنا الغسالة نقصد بها الماء الجاري المتساقط من الغسل، أما إذا تجمع في إناء في طشت هذا خارج عن موضوع المسألة، لأن هذا المتجمع سيحتوي على بعض أجزاء النجاسة التي أزالها، فهذا يبقى نجس لا ينفعه. فهذا أصلا لما نقحنا، ليش قلنا في بداية الدرس يجب أن ننقح موضوع المسألة، وكان أحد التنقيحات وهذا، لو كنا منقحين هذا الموضوع كان ما استدلنا برواية العيس، لأنها خارج عن محل البحث أصلا، والله ما داخل بالبحث إذا كان يجمع الماء الذي تزال به الخبث، لأن هذا الخبث المزال بالماء سيجتمع في هذا، ونقلنا كلمة صاحب الجوهر في ذلك. فهي المناقشة الرئيسية لرواية العيس. ومن جهة الدلالة نوقشت أيضا لأن الماء المتجمع في الطشت يحتوي على أجزاء من عين النجاسة، والمراد تطهير الشيء منها بإزالتها، والتي أشار إليها الإمام عليه السلام بقوله وإن كان من بول أو قدر، هذا الماء الذي في الطشت إن كان من بول أو قدر يعني محتوي فيه، والقدر ظاهر في عين النجاسة أولا، وبقرينة ضمه إلى البول، يعني قدر إذن ظاهر في أعيان النجاسة، أولا هو الاستعمال هكذا، وثانيا بدليل ضمه إلى البول، قال وإن كان من بول أو قدر، وقد تقدم تنقيح موضوع مسألتنا بأنه الماء الجاري من غسل المتنجسات ولا يشمل المستقر والمتجمع منهما، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية لأن أصلا غير ناظرة إلى موضوعنا وغير مشمولة بمحل البحث. فغسل ما تصيبه القطرة، هاي من الطشت فيه وضوء، لأجل أنها من هذا الماء الذي فيه بول أو قذرون، لا من الغسالة المقصودة بالبحث التي لو قلنا بطهارتها حتى على القول بطهارة الغسالة فإنها تتنجس عند انضمامها إلى ما في الطشت. هذه الرواية خارجة عن محلها حتى عند القائل بطهارة الغسالة، ولما الغسالة الطاهرة تقع في هذا الطشت والطشت محتوي على الماء فيه أجزاء من النجاسة، نصر يقول من بولنا وقذر، فحتى على القول بطهارتها هاي الحالة تخرج عن موضوع البحث. موضوع البحث لا يشمل ما لو جمعت هذه الغسالة المزيلة للخبث في إناء أو طشت لوجود عين النجاسة فيها، فحتى على القول بالطهارة هي خارجة التي لو قلنا بطهارتها الغسالة فإنها تتنجس عند انضمامها إلى ما في الطشت. في كلمات السيد أخوي توجد إشارة لذلك، لأن نحن نقحنا هذا الأمر كمقدمة ودليلنا نفس كلمات الأصحاب، وإن لم ينقحوا لم يحرروا كمطلب. شو قال السيد الخوئي؟ قال: فنجاسة الماء في الطشت في مفروض الرواية، رواية العيس، مما لا خلاف فيه حتى من القائلين بطهارة الغسالة. فإذا على كلا القولين متفقين، القائل بالطهارة وبالنجاسة لازم نخرج هذه الحالة، حالة الماء المتجمع، لأن هذا سيكون محتوي على أجزاء النجاسة، فحتى لو قلنا بطهارتها هي ستنضم إلى هذا الماء الموجود بالطشت وتتنجس به. وهذا أيضا كلام سيقول، يقول: فنجاسة الماء في الطشت في مفروض الرواية مما لا خلاف فيه حتى من القائلين بطهارة الغسالة. فلذلك قلنا لازم نجرد هذا المطلب وننقحه قبل الدخول في المسألة، لابد أن نحرر محل النزاع. إضافة هنا أقول بعد هذا لا نحتاج إلى رد الاستدلال برواية العيس بما حكاه في الحدائق عن الأمين الاسترابادي. بماذا رد الأمين الاسترابادي الاستدلال بهذه الرواية؟ قال: هذا ربما كان متغوط، بال وتغوط في نفس الطشت، فهذا الماء لما يقول الإمام يغسل ما أصابه مو لأن الغسالة نجسة، وإنما لحالة خاصة عند هذا الشخص بال وتغوط في الطشت ثم تطهر فوقه، فحينئذ هذا راح يكون طبيعي نجس لأنه عين نجاسة مو لحالة الغسالة العامة. ما نحتاج إلى هذا بعد الرد بعد الذي أوضحنا من تحرير محل النزاع، ومن أين ما هو الدليل يعني على أنه هذا قد تغوط في نفس الطشت الذي أجرى الماء عليه أو بال في ذلك الإناء. فما نحتاج محل الشاهد، ما نحتاج إلى هذا الرد لرواية العيس بعد الرد الذي قلنا أنها أجنبية عن محل النزاع، تتحدث عن ماء متجمع في طشت، وقد أخرجنا هذا المورد كما سمعنا من السيد الخوي، حتى القائل بالطهارة يقول أن هذا المورد خارج. فنضيف هذه الإضافة. كثير من المطالب تعلمون يعني مطالب علمية، نريد أن نوسع مدارككم في النقاش. أقول بعد هذا لا نحتاج إلى رد الاستدلال بما حكاه في الحدائق عن الأمين الاسترابادي من الحمل، حمل رواية العيس، حتى لا تدل عنده على نجاسة الغسالة. قال: الحمل على كون الاستنجاء في الطشت إنما وقع بعد التغوط أو البول فيه فتنجس هذا الماء لوجود البول والغائط في الطشت مو لأن الغسالة نجسة. فيمكن استدلال كأنه يريد أن يقول مدعيا أن ذلك مقتضى العادة عنده، ما إن كان الأمر كذلك. هذا انتهى كلام الحدائق حكاية عن الأمين الاسترابادي. فقلنا فإنه خلاف الظاهر الكلام الرواية لا يظهر منه ذلك، فإنه خلاف الظاهر، إذ الوضوء بالفتح يطلق على ما يغسل به البدن من الخبث والحدث أولا، مضافا إلى ما أجاب به صاحب الحدائق قدس سره على هذا الكلام للأمين الأسترابادي من عدم وضوح الملازمة بين التغوط أو البول في الإناء وبين الاستنجاء فيه. يعني من أين جئت حتى تقول جرت العادة بذلك؟ ما هو دليلك على أنهم يستنجون أو يتطهرون بنفس الإناء الذي يتغوطون فيه ويتبولون فيه؟ وقد أقر سيد الخوئي في النص المتقدم بأن الملاقي للمتنجس بعد زوال عين النجاسة لا يتنجس مطلقا، هاي استفادة تنفعنا إن شاء الله في أصل البحث، هو المتنجس لا ينجس، لأن كما رأيت أن سيد الخوئي الآن يعترف إذا ما أصاب الموضع النجس بعد زوال عين النجاسة يمكن القول بطهارته، لا نعترف، قال لا منافاة بين القول بطهارة الغسالة وتنجس هذا الماء، لأن تنجس هذا الماء حينما تكون النجاسة موجودة، ولما لا تكون النجاسة موجودة يمكن القول بالطهارة. زين ما أنتم تقولون أن النجس كالمتنجس، كلاهما ينجس ملاقي، ما هذا التفصيل في الكلام عند سيد الخوئي وعند صاحب العروة والآخرين؟ تقولون هذا نقول بالطهارة بعد زوال عين النجاسة، هم هذا موضع المتنجس، فإذن في باطن كلامهم كأنه أحيانا تظهر بعض التعبيرات التي تكشف عن ذلك. وقد أقر سيد الخوئي قدس سره في النص المتقدم بأن الملاقي للمتنجس بعد زوال عين النجاسة لا يتنجس مطلقا، مطلقا المتنجس لا ينجس، أو في خصوص ما ينقل، قد يقول لك لا أنا ما أقول كل متنجس لا ينجس، بس خصوص الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، كلامنا الآن عن غسالة، يعني ما يزال به الأخبات، وهذا مسلك كما قلنا شيخ الصدر الأول والشيخ الفيض، أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس مطلقا حتى الأول فقط بعين النجاسة. وأما ما يصب على المتنجس مستمرا أو ثانيا أو ثالثا فهو ماء طاهر. أحيانا الفقيه يقول شيئا لكنك من باطن كلماته تكتشف غير ذلك، فهذا إذن. وأما ما يصب على المتنجس مستمرا أو ثانيا أو ثالثا فهو ماء طاهر. ثم الاستدلال إن شاء الله برواية عبد الله بن سنان، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.